أن عيسى ابن مريم كان يقول: يا بني إسرائيل، عليكم بالماء القراح والبقر البري وخبز الشعير، وإياكم وخبز البر، فإنكم لن تقوموا بشكره. وبه قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دخل المسجد فوجد فيه أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب، فسألهما فقال: أخرجنا الجوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا أخرجني الجوع. فذهبوا إلى أبي الهيثم، إلى أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، فأمر لهم بشعير عنده يعمل، وقام يذبح لهم شاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نكب عن ذات الدر. فذبح لهم شاة واستعذب لهم ماء فعلق في نخلة، ثم أتوا بذلك الطعام فأكلوا منه وشربوا من ذلك الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتسألن عن نعيم هذا اليوم. وبه الذي قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يأكل خبزا بسمن، فدعا رجلا من أهل البادية فجعل يأكل ويتبع باللقمة وضر الصحفة. قال عمر: كأنك مغفر. وقال: والله ما أكلت سمنا ولا لكت أكلا به منذ كذا وكذا. قال عمر رضي الله عنه: لا آكل السمن حتى يحيا الناس من أول ما يحيون. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين يطرح له صاع من تمر فيأكله حتى يأكل حشفها. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سئل عمر بن الخطاب عن الجراد فقال: وددت أن عندي قفعة نأكل منه. وبه إليه قال: حدثني عن مالك. اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلومات كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالهدى وسواء السبيل على لسان عبده وحبيبه جامع مكارم الأخلاق الهادي والدليل صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه الشاربين من أحلى سلسبيل وعلى آلهم وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الهول المهيل وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المترقين ذر التفضيل والتبجيل وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد فيواصل الشيخ سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى ذكر الحديث المتعلقة بالطعام والشراب، ويروي لنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يا نساء المؤمنات، ويروى يا نساء المؤمنات أي أيتها النساء المؤمنات، يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها، أي شيئا من المعروف والفضل والمواساة تقدمه إليها ولو كراع شاة، ولو كان المهدى كراع شاة ما دون العقب، هذا من المواشي والدواب والإنس، قالوا كراع، ولو كراع شاة محرقا، يعني حرق فيندر تحصيل شيء مما يعلق به. ومع ذلك كله فالتوجيه النبوي لتقديم كل ما تيسر ولو كان يسيرا ولو كان قليلا، وأن لا يستجيب الإنسان لدواعي التكلف والتخلف، دواعي التخلف عن المفقود عن الموجود ولا دواعي التكلف للمفقود، ولكن ما تيسر فأنفقه وقدمه طيبة نفسك به، فإن ذلك من أسباب دوام المودة والأنس والألفة، تقتضي عدم الكلفة ولا تدوم مع الكلفة ألفة. والمعنى أنه ينبغي رعاية حق الجار ومواساته بما يستطاع ويتمكن منه مهما كان من مقدار، مهما كان صغيرا أو كبيرا قليلا أو كثيرا، فإن في هذا الإسداء والإهداء تطهير وتصفية للضمائر وإبعاد لغلواء البغضاء والشحناء والاستثقال وما إلى ذلك من أمراض القلوب. وفيه أن ما ذبح من الحيوان صار حلالا كله بجميع أجزائه ما عدا ما كان نجاسة في باطنه، وما عدا ذلك فجميع أجزاء الشاة المذبوحة أو البقرة المذبوحة أو الناقة المذبوحة حلال لما فيه كرعانها وأضاليفها، فكلها جائز أكلها، حلال بذكاتها. ثم بعد أن أرشد إلى أن تجود الجارة لجارياتها بما تيسر وإن كان قليلا فهو خير من العدم، وهو يحمل شعور التواصل والتكافل وإرادة الخير. وفي هذا كما أنه تعليم للمعطي والمتصدق والمدفع، فيه أيضا يتضمن تعليم المعطى والمهدى إليه، أنه لا ينبغي أن تحتقر شيئا أهدي إليك وتقول قليل وتقول يسير، فما أهدي إليك فهو علامة المودة وعلامة إرادة الخير، فاقبله واشكر عليه، ومن لم يشكر على القليل لم يأته الكثير. وفي الأخبار أن الله أوحى إلى نبيه داود: يا داود لو سقت إليك حبة مسوسة، حبة واحدة طعامك مسعدة مسوسة، فاعلم أني ذكرتك بها فاشكرني عليها، اعلم أني ذكرتك بها فاشكرني عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، لو ذراع أو كراع لقبلت، وشكرت المهدي وكافيته وجزيته. فهذا شأنه صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من يغيب عنه حسن الخلق، ولو أهدى إليه أحد كراعا لظل طول عمره يتحامل عليه ويقول: ما قدرنا ولا أعرف قدي ولا جاب لي إلا هذا، ما أنا محتاج الحق هذا ولا أريد منه شيء إلى غير ذلك. لكن زين الوجود يقول: ولو أهدي إليه ذراعا أو كراعا لقبلته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما أكرمه من داع إلى مكارم الأخلاق. ثم ذكر لنا عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قاتل الله اليهود، أي لعنهم والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما جاء نجينا بن قتل الخراسون، قتل الإنسان ما أكفره وأولى لك فأولى بمعنى هلاكا لك فهلاكا. يقول قاتل الله اليهود نهوا عن أكل الشحم عقابا لهم لما طغوا وخالفوا الأنبياء فباعوه فأكلوا ثمنه، وإذا حرم على الناس شيء حرم عليهم ثمنه كمثل الخمر. لا لا يجوز يقول أنا ما أشرب ولا ألا بيعه، بس تبيعه بس بيعه يوقع في اللعن، وشراؤه يوقع في اللعن، وحمله يوقع في اللعن. ولعن الله الخمر ومعتصرها وعاصرها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها وحاملها والمحمول إليه، كلهم يقعون في اللعنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول أنا ما أشرب إلا بس وصل حمل من محل إلى محل، لا تحمل ولا توسل ولا تبيع ولا تشتري ولا تشهد ولا تحضر مع خمارين، فإن اللعنة تنزل على الفاعل ومن حضر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فكذلك هؤلاء حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وهكذا جاء في بعض الروايات أنهم جلوها، معنى جلوها يعني أذابوها بالنار، فردوها إلى سمن وإلى زيت وباعوه بعد ذلك تحيلا على ما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم. وهكذا يقول الحنفية والحنابلة لا يجوز الانتفاء بودك الميتة أو شحمها، ولا طلي السفن به ونحوه، ولا الاستصباح به، وأي وجه من وجوه الاستعمال ما عدا جلد الميتة إذا دبغ فقط لعموم النهي ولما جاء من خصوص أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهكذا جاءنا في الحديث أن صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا جابر أنه سمع صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة المكرمة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقال صلى الله عليه وسلم رأيت شحوم الميتة فإنه يطلع بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بالناس، قال لا هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنا. نعم. ومن أهل العلم من قال يحل مع الكراهة استعماله في غير طعام ولا شراب ولا تلطيخ النفس به، ولكن في زيت المصباح أو طلا سفينة وما إلى ذلك، أنه يحل مع الكراهة إلا في المسجد، فإنه يدخل يحرم دخول النجاسة إلى المسجد. ويفرق المالكية بين نجس العين وبين المتنجس، يقولون بجواز الانتفاع بالمتنجس لغير المسجد ولغير بدن الإنسان لا بنجس، يعني ما كان طاهرا في الأصل وأصابته نجاسة كزيت أو سمن تقع فيه فارة أو شيء ينجسه، هذا الذي قال يجوز استعماله. أما بنجس ما كانت عينه نجسة كالبول والميتة ونحو ذلك فلا يجوز استعمال شيء منه. قال قاتل الله اليهود نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه. ولما حرم عليهم الصيد يوم السبت ساروا يتعرضون للصيد فيصعب عليهم، فلو جاء أحد منهم يوم السبت أقبل على الصيد بكثرة بلاهم الله، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا جماعات مقبلة عليهم ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فرجعوا يحفرون حفر من شأن يقع فيها الصيد ما عاد يخرج منها ثاني يوم يجون يشلونه ويأخذونه ويقولون ما صدنا. والحاصل يتحيلون بالحيل وليس دين الله بالحيل. ولما طلع الإمام الحداد على بعض وصية لبعض الذين تصرف فيها وراد يحرم بعض الورثة يعطي وزيد ونقص أنشأ قصيدة وليس دين الله بالحيل. فانتبه يا راقد المقلي يا جهول القلب فارغه أنت بعد اليوم في شغلي. يعني مسؤولية بينك وبين الله، ما هو تحيلات ومحاولات من كذا ومن كذا، ما حرم حرم وما أباح أباح وامشي على الطريق. فمن اتقى شبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام والعياذ بالله تعالى. وذكر ما كان يرشد سيدنا عيسى أزهد الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أزهد الناس بعد نبينا محمد سيدنا النبي عيسى، ما كان يرشد قومه إلى أن يكتفوا باليسير من الطعام والشراب، فإنه كلما كان الطعام أطيب أوجب شكرا أكثر، وأنهم لا يطيقون ذلك الشكر. وكان يقول يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح، يعني الخالص الذي ما يشوبه شيء، والبقل البري النبات الأخضر الذي تخضر بالأرض البري نسبة إلى البرية وهي الصحراء، يعني يريد الذي لم يتقدم عليه ملك لأحد مباح مثل ماء الأنهار. وخبز الشعير يتقوتوا به واقتصروا عليه فيمسك الرمق وتبقى به الحياة، شعير من أقل الأقوات. قالوا إياكم نذر وخبز البر القمح، يعني تعلقوا بتكثروا منه فإنكم لن تقوموا بشكره. وهذا ما دعاهم فيه إلى التكشف حتى لا يغرقوا في ويسترسلوا في التمتع بالمباحات فيغلب ذلك عليهم. وفي الخبر أن لتعود اللحم ضراوة، وأن الذي يواظب على أكل اللحم في أيام متوالية 40 يوما يقسو قلبه، وأن الله يبغض أهل البيت اللحامين الذين لا يتركون اللحم في كل يوم من الأيام ويجمعون فيه بين الليل والنهار وما إلى ذلك. وهذا إرشاد سيدنا عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لقومه، وقد كان من أزهد الناس كما سمعت. ومن الناس من يصلح هذا فيندب له، ومن يصلح غير هذا فيأخذ به، والأمر في دائرة المباحات فيه سعة. ولكن إذا قيد الإنسان نفسه فيها بالسنة والنية الصالحة كفي شر التورط في الاسترسال وأن تغلب عليه. ثم ذكر لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد في يوم من الأيام، جاء في رواية الإمام مسلم في صحيح يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. في لفظ الترمذي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقى فيها أحد، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه وعمر. وهكذا تعددت الروايات. جاء عند البزار والبيهقي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما عند الظهيرة وقت ما يعتاد الخروج فيه، وجد أبا بكر المسجد قال ما أخرجك هذه الساعة؟ قال أخرجني الذي أخرجك يا رسول الله. قال ثم إن عمر جاء وزم يا ابن الخطاب ما أخرجك هذه الساعة؟ يجلسون الناس في بيوتهم. جاء في رواية عند الترمذي أن سيدنا أبو بكر أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاء بك بكر؟ قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه. ثم جاء سيدنا عمر قال ما جاء بك؟ قال الجوع يا رسول الله. فقال بعض الحديث ان ابو بكر وهو ايضا جائع لكن لم يذكر الجوع، فانه تاثر عند رؤيه وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضبته ففقد الم الجوع فما عاد ذكر الذي اخرجه. فقال صلى الله عليه وسلم وانا اخرجني الجوع. صلى الله عليه وسلم قالها تسلية لهما لما علم من شدة جوعهما عليهما الرضوان. ثم قال في بعض الروايات إن أنا قد وجدت بعض ذلك. لا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت لا يا ربي أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. رواه الترمذي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء عند الطبراني بإسناد الحسن يقول كان صلى الله عليه وسلم ذات يوم وجبريل على الصفاء، فالسلام الذي بعثك بالحق، يقول سيدنا جبريل ما أمسى لآل محمد سفة من دقيق ولا كف من سويق، فلم يكن كلامه بأسرع من أن سمع هدة من السماء بذاته. فالسلام أمر الله القيامة تقوم، قال لا، لكن إسرافيل نزل إليك حين سمع كلامك، فأتاه إسرافيل فقال الله تبارك وتعالى سمع ما ذكرته، أبعثني إليك بمفاتيح خزائن الأرض وأمرني أن أعرض عليك أسير معك جبالتها صلى الله عليه وآله وسلم، وأبى، وقد أبى جبالها من عيني أي من ذهب زهدا ومن جوع طوال ليالي. فذهبوا إلى أبي الهيثم بن الديهان وهو أحد أهل بيعة العقبة ومن حضرها ومن أهل النقابة فيها، أوسي أنصاري أوسي عليه رضوان الله تبارك وتعالى، كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قد ترهب فأسلم وحسن إسلامه، من أهل بيعة العقبة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وجاء بلفظ انطلقوا بنا إلى رجل من الأنصار، قال أبو الهيثم بن الديهان عليه رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه، قال فأمر لهم علي أبو الهيثم امرأته لهم الذي بشعير كان موجود عنده يعمل يعني يطحن، قال امرأته قومي، فطبخت وخبزت، لأنه وصل والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصلوا إلى مزرعته ولم يجدوا، ذهب يستعذب الماء، فقالت أم الهيثم مرحبا برسول الله ومن معه ادخلوا، إن أبا الهيثم ذهب يستعذب الماء وسيأتي الآن. فدخل الحائط صلى الله عليه وسلم مع سيدنا بكر وسيدنا عمر، وأقبل أبا الهيثم رآهم قال الحمد لله ما على ظهر اليوم أرض اليوم أكرم ضيافا مني، وقال لي أم الهيثم أطعمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه شيئا؟ قالت إنما جلس الساعة الآن وصل. لا إله إلا الله. قال مرحبا وأهلا، ما زار ناس أحدا قط مثل من زارني. ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، لا إله إلا الله، ويقول الحمد لله ما أحد اليوم أكرم ضيافا مني، لا إله إلا الله. قال لأم الهيثم ما عندك؟ قال عندي حبة من شعير، قال كركريها وعجني واخبزي، وقام حمل المدية يعني السكين ليذبح لهم شاة، انطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال كلوا من هذه، وأخذ المدية فقسم إياك والحلوب لا تذبح شاة تحلب لكم اللبن وتشربون منها، جاء بقنو فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ قال صلى الله عليه وسلم أردت أن تخيروا من رطبه وبسره كل تأخذوا الذي يعجبكم منه في بسر وفي رطب، لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم نكب عن ذات الدر، يقول لسيدنا أبو الهيثم يعني تجنب واعرض عن ذات الدر ذات اللبن، أي لا تذبحن ذات دار، إياك والحلوب، سواء شفقة على أهلها بانتفاعهم باللبن مقصود يحصل بغيرها. فذبح لهم شاة عناقا أو جديا، أنثى المعز العناق، الجدي ذكر المعز، واستعذب لهم ماء فعلق في نخلة من أجل يبرد في القربة، ماشي ثلاجة عندهم، ثم أتوا بذلك الطعام. لا إله إلا الله. وجاء في رواية أنه وضع صلى الله عليه وسلم بكر عمر رؤوسهم للقائلة وقت القيلولة، فانتبهوا وقد أدرك طعامهم، فوضع الطعام بين أيديهم فأكلوا وشربوا جبوا وشربوا من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن نعيم هذا اليوم. قال أهل المعرفة: والسؤال قد يكون سؤال امتنان، يسألهم سؤال امتنان يمتن عليهم بما تفضل، فيسألهم سؤال امتنان. وقرأ قوله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله. فيحملهم على الشكر. قال: خرجتم من الجوع وقد طعمتم وقد شربتم. وكما جاء في رواياته قال: إذا أصبتم هذا فضربتم بأيديكم وقولوا بسم الله، فإذا شبعتم وقولوا الحمد لله الذي هو أشبعنا وأنعم علينا وأفضل، فإن هذا كفاف عن هذا. لا إله إلا الله. جاء في رواية الترمذي بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من خادم؟ يقول: لابن هيثم. قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي النبي برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه بن هيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما، خذ لك واحد منهم يكون خادم لكم يساعدكم في شؤون مزرعتكم وحالكم. قال: يا نبي الله اختر لي. قال المستشار مهتما: خذ هذا، فإنه رأيته يصلي واستوصي به معروفا. انطلق أبو الهيثم وجاء إلى امرأته. إيش قال؟ قال: أعطاني. قلت له، قال لي: اختر ما رضيت. قلت له: اختر لي أنت يا رسول الله. فقال المستشار مؤتمن: واختار لي هذا ووصاني به. ما قال؟ قال: واستوصي به معروفا. قالت: كيف تقدر تنفذ وصية النبي وتقوم بالمعروف كما ينبغي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تفعل ما فيه المعروف، ما أنت ببالغ فيما قال النبي إلا أن تعتقه أحسن لك. خلاص اعتقه، هذا هو أحسن معروف، وتكون نفذت الوصية. إلا أن قال: هو عتيق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة لا تالو خبالا، ومن وقي بطانة سوء فقد وقي. لا إله إلا الله. في رواية يقول له: ما لك خادم يسقيك الماء؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا حتى نأمر لك بخادم. فلم يلبث إلا يسيرا حتى أتاه سبي، فأتاه سيدنا أبو الهيثم فقال: ما جاء بك؟ قال: يا رسول الله، وعدك الذي وعدتني. قال: هذا سبي، فقم فاختر منه. قال: كن أنت تختار لي. قال: خذ هذا الغلام وأحسن إليه. أخذه وانطلق به إلى امرأته، فقالت: ما هذا؟ فقص عليها القصة من أول آخر. كيف كان النساء في تعظيمهن لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، تقصيهن لمعاني الكلام يتكلم به وكيفية تطبيقه، يعني عقليات راجحة وثقافة عالية رفيعة عليهن رضوان الله تبارك وتعالى. قص عليها القصة. قالت: فأي شيء؟ قلت له. قال: قلت له. ها. قال في رواية قالوا: قد أحسنت إليك فأحسن إليه، فأحسن إليه. قالت له: توجدت كيف تحسن إليه؟ قال: كيف ما الإحسان إليه؟ إيش تشوفين كيف نحسن إليه؟ قالت: أن تعتقه. قال: هذا حر بوجه الله. خلاص بسم الله. فاليوم الذي أخذوه أعتقوه. قال أبو الهيثم: فما بلغني أنه أتى صلى الله عليه وسلم رقيق، أديت بعطاني رأسا وكتبت على 40,000 درهم، فما رأيت رأسا كان أعظم بركة منه ولا مانع في الجمع بينهما. أن جاءت رواية أخرى يعني عليهم الرضوان، وصلى الله على سيد الأكوان ورزقنا حسن متابعته في كل شأن، وأصلح لنا به السر والإعلان، وطهر لنا به كل قلب وفؤاد وجنان، صفانا عن جميع الأدران، ورزقنا الاستقامة على ما يحب منا ويرضى به عنا أكمل الرضوان، وأصلح شؤوننا ما أصلح به شؤون الصالحين أهل العرفان في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.